للهدى والناس يا ينيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مشاهدي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بينات، ومعي الشيخان الفاضلان الشيخ مساعد الطيار والشيخ عبد الرحمن الشهري، وما زلنا ولله الحمد والمنة في سورة الأنعام، هذه السورة المكية التي تجادل المشركين وتبين سبيل الحق لهم، وتأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم ويناظرهم ويبين لهم الحق ويبصرهم به. هذه السورة الكريمة وقفنا فيها عند قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية الكريمة أحبتي الكرام من الآيات العظيمة الدالة على تفرد الله عز وجل بعلم الغيب، وهذه الآية مرتبطة بآية أخرى تفسرها، وهي من تفسير القرآن بالقرآن كما سنبين بعد قليل، بل أيضا من الأدلة والشواهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر القرآن بالقرآن. لعلنا نطلب من شيخنا الشيخ مساعد أن يوضح ما يراه مناسبا حول هذه الآية الكريمة، فليتفضل مشكورا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قول سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب. طبعا مفاتح ومفاتيح
جمع مفتاح. واحد.
نعم، جمع مفتاح، والمراد بمفاتح الغيب لخزائن الغيب، والخزائن يعني قد ورد في القرآن في غير هذا الموطن، ولكن ورد هنا بقول مفاتح الغيب. والرازي رحمه الله أخذ عنوان كتابه مفاتح الغيب
من
هذه الآية، ولهذا أبو عمر السكوني في رسالة له كان لم أكن واهما على الألفاظ المكفرة وكذا انتقد هذه التسمية، اعتقد الرازي في هذه التسمية، لأن هذه التسمية مفاتح الغيب خاصة بالله سبحانه وتعالى، قال وعنده مفاتح الغيب، فانتقده في هذا نقدا شديدا. قوله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب هي خمس كما ورد، كما شار الدكتور محمد قول قليل، كما وردت في آخر سورة لقمان في قوله سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس
ماذا
تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض
تموت.
فهذه خمس.
نعم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفاتح الغيب خمس
لا يعلمهن إلا الله.
إلا الله، وذكرها.
نعم.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص على الآية، لكن الآية واضحة أنها مرادة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مفاتح الغيب ويفسر هذه المفاتح،
لكنه عليه الصلاة والسلام في الحديث قرأ الآية لكن من دون أن يقول قال الله تعالى، قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذا رواية البخاري.
نعم. طبعا يعني بعض المتقدمين من العلماء قد لا يريد هذا الحديث، أن يفسرها بآثار عن السلف، ويتكون موافقة للحديث مثل رواية عن ابن عباس عند الطبري أنه قال عن ابن عباس: وعنده مفاتح الغيب قال: هن خمس إن الله عنده علم الساعة، إلى قوله: إن الله عليم خبير.
نعم. وأيضا عن عمر ورد البخاري.
نعم.
أيوة. نعم، في عن ابن عمر، عفوا، عن ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله،
ثم قرأ الآية.
لا، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من زعم أنه صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية.
أعوذ بالله.
والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله.
الله.
وتلاحظون حتى هذا المعنى تكرر في مواضع في القرآن الكريم، وهو استئثار الله بعلم الغيب.
صحيح.
ففي قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب.
الغيب.
ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. سورة العمران.
نعم.
وقال في سورة الجن: عالم الغيب
فلا
يظهر على غيبه.
لكن في هذا الغيب مفصل.
نعم. إلا من ارتضى من رسول. وهنا قال في لقمان الآية التي ذكرتها: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام.
نعم.
وما تدري نفس. وهذا يعني سبق أنه قال في الآيات التي مضت النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن نفسه معرفة
علم الغيب. نعم.
نعم. قل لا أملك، لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب.
نعم. ولا أقول لكم.
نعم. ثم قال هنا بعد أن فصل، وأيضا قال في الآية التي مرت: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم.
نعم.
لكن هذا في علم الغيب. ثم عقب هنا فجاء وقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إشارة إلى أن علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى، ولم يطلع عليه إلا من شاء بشكل جزئي، يعني حتى يعني أطلع من شاء من عباده وهم يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على جزء من علم الغيب.
يعني إنه الغيب يمكن نقول غيبان: غيب مطلق.
نعم.
وهذا الذي لا يعلمه إلا الله.
وغيب نسبي.
وغيب نسبي. فالغيب المطلق لا يعني إذا نزل دخل إلى عالم الشهادة. الغيب النسبي أيضا ينقسم إلى أقسام. فمثلا في غيب نسبي بالنسبة لأهل الأرض وبالنسبة للسماء إيش؟
معلوم.
معلوم شهادة. ثم كذلك في أهل الأرض يكون أيضا غيب نسبي. فمثلا نحن الآن بالنسبة لنا المجلس النجلس فيه الآن يعتبر بالنسبة لنا أغلبه شهادة.
نعم.
لكن ما خلف هذه الأسوار بالنسبة لنا أيضا
غيب.
غيب. غيب. ولكن كل هذا الغيب يعلمه الله.
الله.
لكن المقصود كي يفهم السامع تدرجات هذا الغيب. فالمهم في الأمر أنه حينما ينزل الغيب من عند الله سبحانه وتعالى إلى محيط مخلوق ما، فإنه دخل في باب الغيب النسبي
وأصبح شهادة بالنسبة لبعض الناس.
نعم. صار شهادة بالنسبة لبعض المخلوقين، قد يكون من الملائكة وقد يكون من الرسل أو من غيرهم على حسب ما يطلع الله سبحانه وتعالى غيبه على، يعني مثل بعض تأويل الرؤى وغيرها.
صح.
ففهم هذه القضية مهم جدا. أيضا في ويعلم ما في الأرحام، وفي سورة الرعد وما تغيض الأرحام، يعني بعض الناس يقول طيب يا أخي الآن يعرفون الجنين
جنس الجنين.
أصلا كلام الله سبحانه وتعالى أنه يعلم كل ما في الأرحام يعني قبل أن يتشكل، لكن بعد أن يتشكل صار في علم الشهادة لأن الملك
اطلع عليه
ويقول ويكتب عليه اللي هو يأتي ملك و
صدق.
يعني فإذا فهم المراد في مثل هذه الأمور مهم جدا.
صدق.
يعني بعضهم يتبجح أن هذه الآية الناس لا يعرفون ويحسب أن المسألة هو ذكر ولا أنثى، مع أنه أحيانا يخطئون في هذا.
صح.
لكن المسألة تبدأ من بداية النطفة إلى نهاية
خلق الإنسان،
وخروجه من بطن أمه.
وأيضا يقول مثل ذلك يا دكتور فيما يتعلق بالأمطار اليوم
مثلا،
اليوم الأمطار. نعم. يأتيك بعض المحللين الآن بناء على حركة السحب ويقول غدا ستكون أمطار في مدينة الرياض من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 8 عصرا وتزيد غزارتها الساعة 9:30 ثم رأيت. فيقول الناس كيف والله سبحانه يقول وينزل الغيث ولا يعلم يعني نزول الغيث إلا الله سبحانه وتعالى. فيقال له هذا عندما أصبح في هذا الوضع المطر السحاب تشكل أصبح كل يتنبأ بنزول المطر حتى من غير أجهزة ومن غير، لأنها أصبحت الآن ليست من الغيب، أصبحت الآن من الشهادة. لكن عندما يقال ينزل الغيث،
هل تعرف السنة القادمة كم سينزل؟
نعم.
الغيث أين سينزل ما تعرف.
حتى بالمناسبة مع هذه التوقعات تذكرها بعض
تصيب وتخطئ.
أي يعني توقعات، ولذلك هم يتحرزون فيقولون توقعات.
نعم نعم صحيح،
لأنه أحيانا تأتي السحابة سوداء مظلمة لا يشك من يراها
أنها ممطرة،
أنها ممطرة، وتمر وتذهب إلى منطقة أخرى وتفرغ حمولتها كاملة. نعم. ولم يعني تضع أصدق نقطة واحدة في المنطقة. صحيح. نعم، بل إنهم لما فعلوا هذا الاستمطار يفعلونه ومع ذلك تحصل أخطاء، يعني اللي هو تلقيح السحب.
نعم نعم.
فالسحاب يلقحونه على أساس أنه يفرغ الحمولة في المكان الفلاني، فتأتي الريح
وتجره
إلى مكان آخر فتفرغه في مكان لا يريدون إفراغه فيه.
نعم
سبحان الله.
لاحظوا طيب. الآية هنا في قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إشارة إلى يعني هذه القضايا الكبرى التي ذكرتموها، استأثر الله بعلمه. ثم يفصل فيقول وما ويعلم ما في البر والبحر.
لا إله.
لاحظ هنا يعني يتحدث عن سعة علم الله سبحانه وتعالى بأنه بكل شيء
عليم،
عليم، وأن كلمة شيء هنا تدل على كل شيء.
كل شيء.
نعم، نكر في سياق التأكيد ولا لا؟ إنه بكل شيء عليم،
دل على العموم المطلق.
نعم، لاحظ هنا قال ويعلم ما في البر والبحر، وش اللي بقي يعني في الأرض
ما
شمل أشأله، هو أما بر وأما بحر.
نعم.
قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها.
لا إله إلا الله.
هذه حركة ما هو البهائم والحيوانات، حركة الأشجار التي هي من الجمادات.
لا إله إلا الله.
إذن فغيرها
من باب أولى.
إيش
وما تسقط الله. قد يقول قائل طيب واللي ما تسقط، فيقال وحتى اللي ما تسقط.
نعم،
لكن إذا علم التي تسقط فعلمه بالتي لم تسقط.
نعم. قال ولا حبة في ظلمات الأرض، طيب واللي ما هي في الظلمات من باب أولى.
إيه.
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، هل
ما بقي شيء؟ ما بقي شيء خلاص.
إلا في كتاب مبين. لا إله إلا الله.
وعلمه هذا مدون وليس علما يعني الله عز وجل علمه ولم يدونه، بل هو علم مدون مكتوب.
مكتوب.
يعني الآن لو واحد جلس في حديقة يعني لمدة 10 دقائق يتفكر في هذه الآية، خاصة في حركة الأوراق.
أوراق. نعم،
في حركة الأوراق، هل يستطيع أن يستوعب يعني بصره وفكره هذا التساقط في الأوراق،
خصوصا في مواسم الخريف؟
إيه الخريف مثلا.
لا يمكن.
لا يستطيع.
لا يمكن.
لا يستطيع، وهو في بقيعة صغيرة من الأرض لا تتجاوز أمتار، فكيف بالله سبحانه وتعالى في جميع هذه الأرض ما يتحرك شيء من مكانه ويذهب إلا كما نقول بالملي مرصود ومكتوب، وأنه هذا يقع في المكان الفلاني وهذا يقع في المكان الفلاني وهذا يتحرك، يعني شيء الحقيقة فوق طاقة البشر إذا فكر في هذا الأمر.
لا إله إلا الله.
فوق طاقة البشر، لا مهما تفكرت فوق طاقة البشر.
طبعا طبعا صحيح.
شجرة واحدة أصلا من الشجر العظام الكبيرة إذا بدأت تسقط أوراقها ما تستطيع.
طبعا عندما يتصور المسلم هذا المعنى العظيم في سعة علم الله سبحانه وتعالى تداخلها الهيبة الشديدة.
نعم.
والمراقبة الشديدة لكل ما يصنع، وأن الله سبحانه بكل شيء عليم وكل شيء مرصود، كل شيء أمامك سيأتيك. ولذلك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، يعني أنت حسيب نفسك ما دام أن الله بكل شيء عليم. ثم التفصيل هذا، فما هي يعني حركاتك وسكناتك كلها مرصودة مسجلة عليه.
الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
وهذه من فوائد معرفة صفات الله، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يعرف الناس بنفسه كما في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى عرفنا بنفسه بطريقة في غاية التفصيل، بين لنا أسماء وصفات وسعة علمه وإحاطة وبطشة وقدرة وانتقامة. فهذا يعني يزرع في نفس المؤمن المهابة الشديدة.
صحيح.
ومراقبة الله سبحانه وتعالى في كل ما يأتي وما يذر، لأنه سبحانه وتعالى بهذه المراقبة الشديدة لكل حركة ولكل سكنة سوف يحاسب الإنسان على كل صغيرة وكبيرة. ذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني فعلا يستقبلون مثل هذه الآيات برهبة شديدة، ويأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون. ذلك لما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فجاء عبد الله بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني نسيت معنا كلامه، يقول كنا يعني أتانا أو نزل علينا ما نطيق، وهذه التي لا نطيق.
أي يعني حاسبنا الله على كل شيء حتى ما نخرج.
نعم. فقال هل تريدون أن تقولوا كما قال الذين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا قبل أن تنزل الآية التي بعدها.
سبحان الله.
وفي بعض الروايات أنها بقيت سنة كاملة حتى ثم نزلت التي بعدها.
آمن
الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون. فالصحابة يقدرون، يعني كانوا يقدرون مثل هذه الآيات العظيمة التي تبين سعة علم الله وإحاطته ومحاسبته
الله
على كل صغيرة وكبيرة. والإنسان يعني في دار في هذه الدنيا ينبغي عليه أن يراقب حركاته وسكناته. ولا شك أن مثل هذه المعلومات التفصيلية التي يعني بينها الله لنا عن نفسه وعن علمه وعن إحاطته وعن قدرته وعن رحمته، بقدر ما تزرع في نفس الإنسان الأمل في رحمته سبحانه وتعالى، إلا أنها أيضا تزرع المهابة والحذر الشديد والمراقبة من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى.
أنا هذه الآية يا إخواني إذا قرأتها فعلا، نقول العلم من أعظم ما يخوف به العبد من ربه سبحانه وتعالى، سعة علم الله اطلاعه على أحوال عبده وعلمه بخفاياه وما يكنه صدره، حتى حركة الصدر هذه التي قد تخفى على العبد نفسه الله عز وجل
عليم،
نعم عليم بها، عليم بذات الصدور. أنا أقول هذه يعني تهز المؤمن حقيقة، ومثلها يعني ولا قياس بين يعني بين كلام الله وكلام خلقه. قول الشاعر إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. والثاني الذي يقول وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام
يراني،
يراني
الله
طبعا يراني ويحاسبني، ما هو مسألة بس مجرد
تساءل الطبري سؤال عن قال فإن قال قائل ما وجه إثباته في اللوح المحفوظ والكتاب المبين ما لا يخفى عليه وهو بجميعه عالم لا يخفى لا يخاف نسيانه.
نعم سبحانه. إيه
سؤال جميل يعني يطرح
يعني ما الحكمة من كتابة كل هذا؟
هذا والله عالم سبحانه وتعالى. قيل له لله تعالى فعل ما شاء، شوف المقدمة
التسليمية.
نعم لله تعالى فعل ما شاء، وجائز أن يكون كان ذلك منه امتحانا منه لحفظته واختبارا للموكلين بكتابة أعمالهم، فإنهم فيما ذكر مأمورون بكتابة أعمال العباد ثم بعرضها على ما أثبته الله من ذلك في اللوح المحفوظ حتى أثبت فيه ما أثبت كل يوم. وقيل إن ذلك معنى قوله إنا كنا نستنسخ ما كنتم
تعملون.
وجائز أن يكون ذلك لغير ذلك مما هو أعلم به، إما بحجة يحتج بها على بعض ملائكته وإما على بني آدم وغير ذلك، يعني فتح باب
الاحتمالات. نعم لكنه قدم بمقدمة جميلة أن الله له أن يفعل ما يشاء،
له أن يفعل ما يشاء
انتهى.
نعم
يعني
ثم أورد رواية عن عبد الله بن الحارث قال ما في الأرض من شجرة ولا كمغرز إبرة إلا وعليها ملك موكل بها يأتي الله بعلمها يبسها إذا يبست ورطوبتها إذا رطبت. وهذا لو كان فهذا معناه عظمة في خلق الله سبحانه وتعالى،
هائلة هائلة هائلة
جدا جدا.
طيب إذا كان يا إخواني في قوله وما تسقط من ورقة، سقوط الورقة محسوبا، فنباتها من باب أولى، لأن النبات في العادة يكون شيء مقصود، السقوط في العادة شيء
غير مقصود
يعني كأنه شيء يعني سقط لعدم حياته،
والغالب أنه لا يؤبه له.
أي نعم. ومع ذلك يحسبه الله، فحسابه لما ينبت
من باب أولى
ولما ينشأ. قال ولا حبة، والحبة تشمل حتى
القمح،
يعني حبة صغيرة في ظلمات الأرض، لاحظ يذكر الظلمات ولا يذكر ما في
ما كان على سطح الأرض،
أي في ظلمات الأرض يعني ما يعني كان مظلما منها، ولا رطب ولا يابس. وهذه أنا ذكرت بعبد الله أنه ما تركت شيئا،
نعم جميل،
لأن الأشياء كلها إما أن تكون رطبة أو يابسة إلا في كتاب مبين. وهذه أدق الحقيقة في بيان حقيقة هذا العلم وأنه علم قد دون وكتب.
نعم.
أمر الله عز وجل لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فكتب ما هو كائن قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يا إخواني هذا شيء أظنه يعني لا يستطيع أحد. الآن لو نحن يا أبا عبد الله نقول واحد، أو أنتم أيها الجماعة جميعا، نحن والإخوة الذين نصورهم، نريد أن نحصي جميع ما يحصل من عبد الرحمن بن معاض الشهري في يوم واحد، هل نستطيع؟
لا ما تستطيع.
بس حركة عينك هذه والريق والقلب والدم وما يكون فيه ما نستطيع،
حتى حركات الظاهرة
تستطيع تحصيها؟
لا.
تكتبها؟ لا،
لا
يمكن. الألفاظ
يا رجل، أنا
والكلمات.
وجدت تطبيق على التليفون يحسب لك المصاريف التي تصرفها، المصاريف ما تشتري وما يدخل عليك من المال. فعجزت أني أحسب مصاريف شهر واحد، مع أن مصاريف محدودة يعني الأشياء التي تشتريها والأغراض التي تشتريها للبيت وما تنفقه في فواتير وأشياء بسيطة،
خرج عن طوقك.
ما استطعت، يعني كتبت لمدة يمكن 4 أيام بعدين عجزت، وهي أموال محدودة جدا جدا
ولأسرة صغيرة،
شخص لي أنا فقط، لي أنا. فيعني كيف الإحصاء العمل وإحصاء النفس وإحصاء ما تتكلم به وإحصاء ما تنويه، شيء ما يمكن عليه، ما يمكن إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يحصي.
ولذلك من 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 وقر في قلبه هذا المعنى لعلم الله خاف الله خوفا شديدا،
يعني يعظم المهابة في نفسه.
نعم. أي والله.
نعم. قوله طيب، وهو الذي
فيه مسألة يا عبد الملك.
نعم.
لاحظ أن في سورة الأنعام فيها عدد من الآيات تجد تفسيرها في سور أخرى، فهنا في سورة الأنعام آيتان فسرتا في سورة لقمان. هذه الآية وعنده مفاتح غيب، مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة. وأيضا قوله
الذين آمنوا
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال
وهذه ستأتينا طبعا.
قال ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فما في لقمان في موضعين
يفسر
ما في سورة الأنعام.
طبعا هذا دليل على ماذا؟
على أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بالقرآن، فيدل على مشروعية هذا الطريق.
جميل.
من طرق تفسير القرآن.
وأيضا يدل على ماذا؟
على أن سورة لقمان
نزلت قبل الأنعام.
قبل الأنعام.
نعم، على أن لقمان قد سبقت في النزول سورة الأنعام، بدليل أن جالس يفسر سورة الأنعام
بشيء قد تقدم
قد سبقها في النزول وهي لقمان.
جميل.
وهذه من علوم القرآن التي يعني انتبه لها العلماء.
جميل. لكن في أيضا سورة النحل قال وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، واللي قبل هذا في سورة الأنعام.
جميل. إذن النحل بعدها.
النحل بعدها.
نعم.
وهذا ما يسمونه الإحالة في القرآن الكريم. وهو إحالة بعض الآيات إلى بعض.
نعم.
فالآية التي فيها إحالة تدل على أنها متأخرة في النزول.
نعم.
سبق.
جميل. في أحد كتب فيها بعد الله.
نعم. الإحالة في القرآن الكريم. نعم. وهي الآيات التي يعني أحال بعضها على بعض يعني.
جميل.
طيب.
طيب قوله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. طبعا يتوفاكم معنى التوفي هو استيفاء العدد.
أي.
يعني هذا هو أصل التوفي.
استيفاء العدد.
أي نعم. وهنا في قوله يتوفاكم بالليل أي يتوفى أرواحكم فيقبضها حال نومكم. وليس المراد الوفاة
الموت
اللي هو الموت الأكبر، وإنما الموت الأصغر أو الميتة الصغرى كما يقال عن الموت.
أيوة اللي هو النوم يعني.
النوم. قال ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما كسب
عملتم يعني.
أو عملتم بالنهار. وإنما سمي جرحا لأنه مأخوذ من الجارحة، وكانه غالب ما يعمل باليد.
أي نعم.
فسمي جرحا، يعني ويعلم ما جرحتم
بالنهار.
أيضا
ما زال الحديث عن سعة علم الله.
نعم. طبعا يقول الطبري وأما الاجتراح عند العرب فهو عمل الرجل بيده أو رجله أو فمه، وهي الجوارح عندهم، جوارح البدن فيما ذكر عنهم. ثم يقال لكل مكتسب عملا
اجترح.
جارح لاستعمال العرب ذلك في هذه الجوارح. ثم كثر ذلك في الكلام حتى قيل لكل مكتسب كسبا بأي أعضاء جسمه اكتسب
اجترح
مجترح وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل. ثم أورد طبعا أقوال الصحابة والتابعين واتباع. نعم
طبعا طيب. التحليل اللغوي عند الطبري رائع
جدا
يعني. لاحظ الطبري كيف أنه يريد أن يقول لك التطور الدلالي للكلمة.
أي نعم.
كيف أنه كانت في الكلمة أنها أصلا حتى الجوارح بالمناسبة الجوارح هي الطير التي يعني تصيد لذلك الجوارح رحمك الله. الجوارح من الطير مثل الصقر والنسر جوارح. لكن لاحظ هنا أنه يقول العرب تسمي من يكتسب بيده أو برجله أو بفمه اجترح. ثم أصبح تطورت الدلالة حتى أصبح كل من يعمل عمل سواء بيده ولا برجله ولا بلسانه ولا بأي طريقة اجترح كذا. هذا رائع جدا الطبري يعني هذه تميز بها وقضية التطور الدلالي عند في المفردات اللغوية القرآنية.
جميل. طيب قوله ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. يبعثكم في ماذا؟
في النهار.
نعم في النهار.
نعم.
يعلم ما جرحتم بالنهار.
النهار نعم. ثم يبعثكم في النهار.
ليقضى أجل مسمى. ثم إليه مرجعكم. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. طيب. قوله يتوفاكم بالليل بالمناسبة. التوفي هنا كما ذكر الدكتور مساعد هو بمعنى النوم. وسمي توفيا لشبه النوم بالموت.
بالموت نعم.
أي نعم. لقول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فدل ذلك على أن النوم يسمى وفاة. ولذلك إذا استيقظ الإنسان من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فهو موت صغير
صحيح.
وفعلا هو به شبه كبير من الموت. نعم. لعلنا يعني نتوقف عند هذا الحد لكي نكمل بقية الكلام في الآية إن شاء الله في لقاء آخر. مشاهدي الكرام بهذا وصلنا إلى نهاية الكلام في هذا المجلس القرآني المبارك ونلتقيكم على خير في مجلس آخر. ونذكركم بأن تكونوا معنا في هذه السورة سورة الأنعام تراجعون تفسيرها حتى تزدادوا بما تسمعون من علم إيمانا بها ومعرفة بمعانيها. وإلى لقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للهدى والناس آي النيران من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشر.